الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، نواصل إن شاء الله الحديث في تفسير سورة البقرة، ونبتدئ اليوم إن شاء الله بالآية 89. تفضل فيس. نعم، اقرأ من الآية 89 إلى نهاية الوجه الثاني، إذا احتجنا أكملنا إن شاء الله. السلام عليك الله ورحية شمانك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاء
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا
الرحيم. يقول الله عز وجل في الآية 89 من سورة البقرة: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. المقصود بقوله عز وجل مصدق لما معهم يعني أنه موافق لكتابهم التوراة. وكيف يكون موافق؟ كيف يكون القرآن موافق للتوراة؟ مقصود في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن وصفه صلى الله عليه وسلم جاء في التوراة. فلما بعث عليه الصلاة والسلام كان مبعثه وكان وصفه هو الوصف المطابق لما جاء في التوراة، فهو إذن هذا الكتاب وهو القرآن الكريم مصدق لكتابهم التوراة الذي أوتوه من قبل الله عز وجل في عهد موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكانوا يقولون، قال الله عز وجل: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يعني أن اليهود كانوا إذا قاتلوا العرب، صار بينهم وبين العرب قتال، إذا أرادوا أن يستفتحوا أي يطلبوا النصر، معنى يستفتحون يعني يطلبون النصر، إذا أرادوا أن يطلبوا النصر من الله عز وجل كانوا يدعون الله فيقولون: اللهم انصرنا بحق هذا النبي الذي سيخرج في هذا الزمن. فهم إذن يعلمون أنه سيخرج، وما حضورهم أصلا من أماكن متفرقة إلى عدة مواطن في الجزيرة العربية ذات نخل مثل المدينة مثل خيبر، اجتماعهم فيها لأنهم كانوا يرجون أن يخرج النبي من بينهم، كما هو مذكور في كتبهم أنه سيخرج في مكان في الجزيرة فيه نخل. فبحثوا فوجدوا أن المدينة طيبة، وخيبر هي التي يكثر فيها زراعة النخيل، فاستقروا فيها. هذا هو سبب استقرار اليهود في هذه الأماكن، وإلا فإن اليهود ليس هذا موطنها، الجزيرة ليست موطن لليهود، لكن سبب إتيانهم هو ما ذكر عندهم كما ذكرت في التوراة أن النبي الخاتم سيخرج في هذه البلاد التي هذا وصفها. وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، يعني في كما قلت في دعائهم يستفتحون، يقول: اللهم انصرنا بحق هذا النبي الذي سيظهر في هذا الزمن. فلما جاءهم، يقول الله عز وجل، فلما جاءهم ما عرفوا، يعني لما جاءهم رسول الله على الوصف الذي يعلمون كفروا به. لماذا كفروا؟ لأنه ليس منهم، فحسدوا العرب على أن بعث الله هذا النبي منهم. قال الله عز وجل: فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم. هنا ملحظ أنهم أيضا مما كان اليهود يقولونه في الآية السابقة في الاستفتاح، كانوا يهددون العرب ويقولون لهم إذا صار بينهم وبينهم عداوة، يقولون: سيخرج نبي وقد أضله هذا الزمن، اقترب موعده وسيخرج، وسوف نقاتلكم به. وهذا كله مما يدل دلالة أكيدة على أنهم يعلمون علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الله وهو النبي المرسل من عنده. يقول عز وجل: بئس ما اشتروا به أنفسهم، يعني بئس ما أو بئس الذي اختاروه لأنفسهم. اشتروا هنا بمعنى اختاروا، بئس ما اشتروا به أنفسهم أي بئس الذي اختاروه لأنفسهم حين استبدلوا الباطل بالحق، حين استبدلوا الباطل بالحق. هذا معنى. وقيل أن معنى الاشتراء، اشتروا، كلمة اشترى معناها باع، فيكون المقصود بهذا بئس ما باعوا به حظ أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله، أي حين كفروا بما أنزل الله فهم بهذا باعوا حظهم من الآخرة بأن كفروا بآيات الله عز وجل، فكان هذا جزاؤهم الذي اختاروه وحظهم الذي باعوا به أو رفضوه ولم يشتروا به رضا الله عز وجل. قال عز وجل: بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، يعني حسدا، بغيا بمعنى حسدا أن ينزل الله من فضله على عبده بالنبوة، أي أنهم حسدوا هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بأن الله بعثه وكان نبيا رسولا. قال عز وجل: فباءوا بغضب على غضب. باءوا بمعنى رجعوا، باءوا بغضب على غضب، يعني رجعوا من الله بغضب على غضبهم الأول أو الغضب الذي حل بهم أول، لأن الله قد غضب عليهم على أجدادهم حينما اتخذوا العجل، عبادة العجل، فغضب الله عليهم، أو فيما فعلوه من الصيد يوم السبت، وقد ذكرنا هذا وتحدثنا عنه بشيء من التفصيل فيما سبق، أو بتكذيبهم وكفرهم بعيسى عليه السلام، كل هذا يوجب الغضب من الله عز وجل، فأتبعوا هذا الغضب أو هذه المعاصي التي غضب الله عليهم بسببها، أتبعوها بمعاصي أخرى أو معصية أخرى وهي تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فباءوا بغضب على غضب. في الآية 91 قال عز وجل: ولما جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. أو قبل هذا يقول عز وجل: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. لما كان يقول لهم المؤمنون آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن فقط بالذي أنزل علينا، ما هو الذي أنزل عليهم؟ يعني التوراة. ويكفرون بما وراءه أي يكفرون بما سواه، فكلمة بما وراءه معناها بما سواه، وهي مثل قول عز وجل: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني فمن ابتغى سوى ذلك أو غير ذلك فأولئك هم العادون. فهم يقولون نحن نؤمن فقط بالتوراة ولا نؤمن بغيرها، مع أنهم الحقيقة لو آمنوا بالتوراة حقا لاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مذكور في التوراة والإنجيل. في الآية 93 يقول عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. معنى قول عز وجل وأشربوا في قلوبهم العجل يعني وأشربوا في قلوبهم حب العجل، فهنا محذوف، المضاف محذوف، يعني أن قلوبهم كانت متعلقة بالعجل الذي اتخذوه إلها وعبدوه حتى بعد أن جاء موسى عليه السلام وألقاه في النار وانقطع عهدهم به، إلا أن حبه في قلوبهم لا زال باقيا. هذا معنى قوله عز وجل وأشربوا في قلوبهم العجل. في الآية 94 يقول عز وجل: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هذا من الله تكذيب لهم، لأنهم كانوا يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى كما سيأتي في الآيات، كانوا يقولون إن الجنة حكر علينا فقط، نحن اليهود والنصارى نحن أولياء الله ونحن أحباء الله ونحن المصطفون من عباده، فالله عز وجل يرد عليهم ويبين دعواهم وكذبهم فيقول: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، يعني حكرا عليكم فقط، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين.
لأن هذه الكرامات وهذا الفضل الذي عند الله لا يمكن أن ينال قبل الموت، وإنما ينال بعد موت الإنسان. فإذا كنتم صادقين وعندكم يقين أنكم لكم المنزلة الخالصة الخاصة عند الله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال عز وجل ولن يتمنوه أبدا. لماذا؟ قال تعالى بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. فهم قوم أهل ظلم وأهل طغيان، فلا يمكن أن يتمنوا الموت أبدا لأنهم لم يعملوا شيئا يرجون ثوابه عند الله، بل على ضد ذلك فلا يمكن أن يتمنوا الموت أبدا. الآية 97 يقول عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. هذه الآية الكريمة لها سبب نزول، وسبب نزولها أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد من الذي يأتي إليك بالوحي، من هو الملك الذي يأتي إليك بالوحي؟ فقال ذاك جبريل. قالوا ذاك ملك لا نحبه لأنه يأتي بالعذاب، جبريل عليه السلام من وظائفه العذاب، أنه يعذب يرسله الله بالعذاب، فقالوا هذا لا نحبه لأنه يأتي بالعذاب. وقيل في هذا يعني مرويات عن بني إسرائيل، منها أنه منع قتل بخت نصر يوم كان غلاما، وبخت نصر هذا هو الذي خرب بيت المقدس وقتل من اليهود أعداد كبيرة، فيقال أن مذكور في كتبهم أنه سيأتي رجل ويفني اليهود ويقتل منهم أعدادا كبيرة ويخرب بيت المقدس، فبحثوا عن، وكان غلاما بخت نصر وهو ملك بعد ذلك، فوجدوا فأراد أحد اليهود أن يقتله فجاء جبريل ومنعه، هكذا يقولون طبعا ويزعمون، الله أعلم بصدق هذه الأخبار. فهم يقولون أبغضوا جبريل من ذلك الوقت، وهذا من حماقتهم، فإن جبريل لا يمكن أن يفعل شيئا من تلقاء نفسه، وإنما كل ما يفعله جبريل عليه السلام فهو من عند الله تبارك وتعالى. ولهذا الله عز وجل يقول في هذه الآية قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، يعني فإن ما يأتي به جبريل هو منزل من الله عز وجل، فإذا أبغضتم جبريل فأنتم أبغضتم ما جاء به، وإذا أبغضتم ما جاء به فأنتم أبغضتم الله عز وجل. فجبريل ما هو إلا عبد من عباد الله يأتمر بأمره تبارك وتعالى وينتهي عن نهيه. وأيضا قيل يعني وهذا من الأمور التي تدعو إلى لفت الانتباه، يقولون أن جبريل معاذ الله أنه أخطأ في الرسالة فأتى بها إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الأولى أن يأتي بها إلى رجل منا، وهذا يذكرنا بالتشابه بينهم وبين الرافضة، فإن الرافضة يقولون بمثل هذا القول، أو بعض الرافضة حتى لا نعمم، يقولون بمثل هذا القول، وأن جبريل عليه السلام خان الأمانة، ومن عباراتهم يقولون خان الأمين. كيف؟ قالوا إنه جاء إلى علي ليعطيه الرسالة أو يسلمه الرسالة، فوجده مشغولا أو خارجا أو نحو ذلك، فذهب بها إلى محمد. يعني انظر إلى هذه الهرطقة وهذا الكلام المضحك، يظن المسألة يعني بهذه البساطة، مع أن الله جل وعلا وصف جبريل بأنه الأمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فهو عليه السلام أمين الوحي، لا يمكن أن يخون الرسالة أبدا. لكن أقول لما وجدت مثل هذا المعنى تذكرت مباشرة عقيدة الرافضة، ومن قرأ وتتبع سيجد هناك تشابه كبير في عقائد هؤلاء القوم اليهود والرافضة وبعض المتصوفة، يجد بينهم ارتباط عجيب في أحيانا بعض الأصول، وإن كانوا في الظاهر يظهرون العداء فيما بينهم. يقول عز وجل نزله على قلبك، أي من عند الله ليس من عندي نفسي، فهذا معنى قوله عز وجل مصدقا، أو معنى قوله فإنه نزله على قلبك بإذن الله، أي بأمر الله ليس بأمره هو، فإنما هو عبد مأمور. طيب لعلنا نقرأ أيضا الآيتين، آية 102 و103.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما
هاتين الآيتين استمرار لوصف اليهود بأوصافهم السيئة التي تطبعوا بطباعها واتصفوا بخلالها. يقول الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. معنى قوله جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي اتبع اليهود ما تقرأه الشياطين وتتلوه وتردده في وقت ملك سليمان، فهنا محذوف. واتبعوا الشياطين، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي على عهد سليمان. فإن الشياطين كانت تردد، وهنا يعني ذكر بعض المفسرين سببا لهذا هذه الآية ومعناها أن سليمان نبي الله عليه الصلاة والسلام كان في وقته استراق للسمع من السماء، فكان الجن والشياطين يسترقون السمع من السماء، ثم إذا استرقوا الخبر من السماء نزلوا به إلى أوليائهم من الإنس، وزادوا معه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 100 كذبة. فكانوا يجمعون هذه الأخبار وهذا السمع الذي يسترقونه من السماء وما يزيدون عليه من الكذب والشعوذة، كانوا يجتمعون أو يجمعونه، أقصد أولياءهم من الإنس، يجمعونه في كتب ويضعونها عندهم. فلما علم سليمان عليه السلام بذلك أخذ هذه الكتب منهم ثم حفر لها ووضعها تحت كرسي ملكه. فلما مات سليمان جاء الشيطان إلى الناس اليهود في ذلك الوقت وقال إن ملك سليمان الذي رأيتم وبلغ هذا المبلغ العظيم إنما هو بسبب السحر وبسبب ارتباطه بالشياطين، وأراد أن يثبت لهم هذا، قال احفروا تحت كرسيه وستجدون الكتب التي كان سليمان يرجع إليها ويستعملها في السحر فيبلغ ملكه هذا الملك، فافعلوا مثله حتى تكونوا مثل ملكه. ولما فتحوا أو بحثوا في الأرض وجدوا هذه الكتب، طبعا كان قد مضى عليها زمن طويل فهم لا يعلمون أن سليمان دفنها، فصدقوا الشيطان بهذا وأصبحوا ينشرون ويتعلمون السحر كما قال الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني على إما أن يقال على وقت سليمان على عهد سليمان أو على ملك سليمان يعني على الكرسي، والكرسي نفسه وعرشه هو كناية عن الملك، فكانوا يقرؤون عليه يقرؤون مقصود الكتب التي تحته أو التي استخرجوها من تحته. قال الله عز وجل وما كفر سليمان، وهذا فيه دليل على ماذا؟ على أن تعلم السحر كفر، فنفى الله عن نبيه سليمان أن يكون قد تعلم السحر. قال جل وعلا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وتعليم الناس السحر إذن بصريح هذه الآية هو نوع من الكفر. ثم قال عز وجل وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. أحسن الأقوال في هذه الآية وفي هذا المعنى هو تقدير الكلام على التالي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، يعني يكون المعنى أن اليهود اتبعوا الشياطين التي كانت تقرأ وتتلو الكتب التي كانت موجودة تحت عرش سليمان، واتبعوا أيضا ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وهذه أيضا فيها تقديم وتأخير، يعني أرجو التركيز على المعنى هنا. وما أنزل على الملكين، التقدير هنا وما أنزل على الملكين هاروت وماروت ببابل، فالملكان هما هاروت وماروت، يعني هذان اسمان للملكين، فكأن التقدير بهذا الشكل، تقدير الآية كاملة اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما أنزل على هاروت وماروت في مدينة بابل. إذن هما شيئان اتبعهما اليهود، الشيء الأول ما أتت به الشياطين وكانت تقرأه وهي الكتب التي كانت مدفونة تحت عرش سليمان، والشيء الثاني الذي اتبعه اليهود هو ما أنزل على الملكين. من هما الملكان؟ هما هاروت وماروت. ما هو الذي أنزل عليهما؟ الذي أنزل عليهما هو السحر، أنزله الله عز وجل على هذين الملكين فتنة للناس وامتحانا واختبارا، والله جل وعلا له أن يفعل ما يشاء، لا يجوز الإنسان أن يعترض على قضاء الله وقدره، فلله الحكمة، ونحن نعلم أن الله أنزل هذا الشيء كما أنزل غيره وقدر غيره من الفتن ابتلاء وامتحانا للناس، فمما أنزله تبارك وتعالى السحر، أنزله على من؟ على الملكين، في أي مكان؟ في مدينة بابل في العراق. فكان هذان الملكان يعلمان الناس السحر كما أمرهم الله، يعني من جاء يطلب تعليم السحر علموه، لكنهم كانوا يحذرونه وينبهونه ويقولان له إنما نحن فتنة فلا تكفر، وهذا فيه دليل على أن تعلم السحر كفر أيضا، وليس تعليمه فقط وإنما تعلمه يعد نوعا من الكفر. ثم بين الله عز وجل ما يصنعه السحر وهو التفريق بين المرء وزوجه، وبين جل وعلا أنهم أيضا ليسوا ضارين به أحدا إلا بإذن الله، فإن الإنسان إذا اعتصم بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليه فإنه لا يضره أحد ولو كاد له من في السماوات ومن في الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالله جل وعلا يقول مبينا أنه تبارك وتعالى الضر والنفع بيده، قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. معنى اشتراه يعني اختاره، ولقد علموا لمن اشترى السحر أي اختار السحر واستبدله بالخير، وقلنا أكثر من مرة أن الباء هنا تدخل في اللغة على المتروك، فهم تركوا الخير وأخذوا بدله الشر وهو السحر، علموا أن الذي يأخذ السحر ويتعلمه ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له في الآخرة نصيب، والمقصود يعني الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى. ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لهم لو كانوا يعلمون. وهذا والحديث هنا عن اليهود، وهو عام أيضا لغيرهم، فكل من اتقى الله وآمن به فإن له المثوبة عند الله تبارك وتعالى. نقف عند هذا القدر بالنسبة للتفسير، ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم ابتداء من الآية الرابعة بعد المئة، وبالله التوفيق، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.